بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 18 ليلة 19 من شهر ذي القعدة لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. قال رحمه الله تعالى: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن سفيان قال: سمع عمرو جابرا رضي الله تعالى عنه يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل في قبره فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، تقول النسائي رحمه الله: إخراج الميت من القبر،
من اللحد بعد أن يوضع فيه.
إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه. مراد النسائي رحمه الله من هذه الترجمة أن إخراج الميت من اللحد بعد وضعه فيه لأمر يعود إلى منفعته وإلى فائدته أن ذلك سائغ. وقد أورد النسائي حديث جابر،
نعم،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن أبي وقد أدخل في قبره ووضع في لحده، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والحديث سبق أن مر بنا فيما مضى في إخراجه من القبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه، وسبق أن مر بنا أن هذا مكافأة له على إلباس قميصه للعباس لما أسلم، فبحثوا عن قميص له فوجدوا الذي يناسبه قميص عبد الله بن أبي، فكافأه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين، ونزلت الآية في النهي عن الصلاة عليهم، فلم يصلي عليهم بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما إسناد النسائي فيقول النسائي: قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. لم يقل النسائي أخبرني الحارث المسكين، وإنما قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقد مر بنا طرق عديدة يقول فيها النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والسبب في هذا والله أعلم أن النسائي حصل بينه وبين شيخه الحارث المسكين في بعض الفترات وحشة، فكان ومنعه من حضور درسه وسماع الحديث منه، فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع قراءة القارئ عليه وهو يسمع فيحدث بذلك، ولكنه لا يقول أخبرني، لأن الحارث المسكين لم يرد إخباره، بل قد منعه من أن يحضر لأخذ الحديث عنه. فكان من حسن تعبيره وحسن أدائه ألا يقول أخبرني وهو لم يخبره ولم يرده بالتحمل، فكان يقول: قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أما المواضع أو الحالات التي كان قد أذن له فيها فإنه يعبر عنها بقوله: أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أخبرني الحارث المسكين أو أخبرني الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. إذن هذا هو الفرق بين قول النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع وبين قوله قال الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وهذا من حسن التعبير وحسن والأمانة يعني في التحمل. ومعلوم أن الأخذ عن الشيخ وإن لم يرد أن يحدثه بل حدث غيره أن ذلك سائغ عند المحدثين، لأنه ليس من شرطه أن يكون أذن له أن يتحمل منه، بل لو سمعه يحدث أو يقرأ عليه وهو يسمع فله أن يتحمل بهذه الطريقة، وليس من شرط ذلك أن يكون آذنا له أو عالما به. والحارث المسكين هو المصري الفقيه، وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي.
عن سفيان
هو بن عيينة المكي الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه رباعي، لأن فيه بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص: الحارث المسكين وسفيان بن عيينة وعمر بن دينار وجابر ابن عبد الله الأنصاري. هؤلاء أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضع رأسه على ركبتيه فتفل فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال جابر: وصلى عليه، والله أعلم.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهي مثل التي قبلها، فيه ذكر إخراجه من القبر والنفث عليه وإلباسه القميص، وفيه أيضا أنه صلى عليه. وقد سبق أن مر بنا أن عمر رضي الله عنه قال له: تصلي عليه وهو منافق وقد قال كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام أنه خير ولو علم أنه يزيد على 70، يعني يستغفر ويغفر لفعل. فأنزل الله وصلى عليه، ثم أنزل الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فترك الصلاة على المنافقين بعد نزول هذه الآية الكريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث وهو المروزي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل بن موسى المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
الحسين بن واقد،
عن حسين بن واقد المروزي أيضا وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا،
نعم
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عمرو بن دينار عن جابر،
عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهم. وهذا الإسناد أنزل من الإسناد الذي قبله، لأن الإسناد الذي قبله رباعي، وأما هذا خماسي، فيه الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمرو بن دينار عن جابر، خمسة. أما الطريق الأولى فهي أربعة.
قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم عن سعيد بن عامر عن شعبة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يطب قلبي حتى أخرجته ودفنته على حدة.
ثم أورد النسائي إخراج الميت من قبره بعد دفنه.
إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. بعد أن يدفن فيه.
نعم. إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. المقصود من هذه الترجمة الترجمة السابقة هي إخراجه من اللحد قبل أن يدفن، وكان ذلك لمصلحة تعود للميت. وأما هذه الترجمة فهي ترجمة أخرى، وهي إخراجه إخراج الميت من قبره بعد أن يدفن فيه، يعني بعد الدفن يخرج للحاجة أو لأمر يقتضي ذلك. وهنا أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله أن أباه دفن معه شخص في قبره لم تطب نفسه بذلك فأخرجه ودفنه على حدة، يعني فيكون الذي دفعه إلى ذلك ما وقع في نفسه من عدم الارتياح إلى دفنه معه فنبشه ودفنه على حدة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا العباس بن عبد العظيم
العنبري وهو ثقة حافظ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سعيد بن عامر
وهو ثقة صالح أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي نجيح
هو عبد الله بن يسار ابن أبي نجيح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم
ربما دلس
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء
بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن جابر وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى الصلاة على القبر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى قبرا جديدا فقال ما هذا؟ قالوا هذه فلانة مولاة بني فلان. فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت ظهرا وأنت نائم قائل فلم نحب أن نوقظك بها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الناس خلفه وكبر عليها أربعا ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يموت فيكم ميت ما دمت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي له رحمة.
ثم ورد النسائي رحمه الله الصلاة على القبر، يعني صلاة الجنازة على القبر بعد الدفن. وقد أورد النسائي حديث
يزيد بن ثابت
أخو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البقيع فوجدوا قبرا جديدا، يعني دفن حديثا، يعني يظهر عليه أنه حديث الدفن. فقال ما هذا؟ قالوا فلانة ولاة بني فلان، يعني أتوا بها يعني في القيلولة والرسول صلى الله عليه وسلم قائل فكرهوا أن يوقظوه فصلوا عليها ودفنوها. فالرسول صلى الله عليه وسلم صفهم وصلى عليها، وهذا هو محل الشاهد أنه صلى على القبر بعد الدفن. والصلاة على القبر بعد الدفن سائغة وجاءت بها السنة، وليس هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، بل هو له وللأمة، لأن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو للأمة، إلا أن يأتي شيء يدل على اختصاصه به وأنه لا يشاركه فيه غيره. ولهذا صلى معه يعني بعض الناس وصفهم، فدل هذا على أنه ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الصلاة على القبر بعد الدفن أنها سائغة، لكن ليس هذا يعني بصفة دائمة، بل حيث يكون العهد قريب. أما إذا كان العهد بعيد فإنه لا يصلي على القبر. إذا كان العهد قريب بعيد فإنه لا يصلي على القبر وإنما يصلي عليه حيث يكون العهد حديثا. وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع ومعه أصحابه كان القبر جديدا, يعني ومعناه أنه فعل ذلك بعده بوقت يسير, أي بعد الدفن بوقت يسير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما مسلم يموت إلا وقد آذنتموني, يعني حتى أصلي عليهم فإن رحمتي فإن صلاتي عليهم رحمة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخبروه بمن يموت حتى يصلي عليه وحتى تحصل شفاعته له بأن يدعو له في صلاته عليه, فإن في ذلك المصلحة والفائدة الكبيرة للأموات حيث يصلي عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي هو ثقة مأمون سني, أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
عن عبد الله بن نمير.
عن عبد الله بن نمير وهو ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عن عثمان بن حكيم الكوفي وهو ثقة,
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
أخرج ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن خارجة بن زيد بن ثابت. عن خارجة بن زيد بن
ثابت. عن خارجة بن زيد بن ثابت وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة, أحد فقهاء المدينة السبعة ومن الستة المتفق على عدهم في السبعة, وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت هذا وسعيد المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير. والسابع فيه ثلاث أقوال, قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وحديث خارجة بن زيد بن ثابت أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمه يزيد بن ثابت أخو زيد بن ثابت صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي.
شيخنا البخاري تعليقا والنسائي.
أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري تعليقا والنسائي وابن ماجه.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ فأمهم وصف خلفه, قلت من هو يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر منتبذ, أي أنه منعزل عن القبور أو متميز عن القبور, فصلى عليه فصفهم
فأمهم وصف خلفه.
نعم.
فأمهم وصف خلفه.
وصف خلفه.
نعم. أخبرني.
نعم. فأمهم وصف خلفه يعني خلف القبر, يعني صلى صف خلف القبر, وأما الناس الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على الصلاة على القبر بعد الدفن, الصلاة على القبر بعد دفنه, هذا الحديث دال عليه. الحديث الأول يدل عليه, وهذا حديث آخر أو هذا حديث أيضا يدل عليه. الأول حديث الأول
حديث يزيد بن ثابت.
نعم, حديث يزيد بن ثابت, وهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
نعم. إسماعيل بن مسعود.
أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود وهو ثقة, أخرج حديثه النسائي. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره.
عن سليمان
الشيباني. عن سليمان الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني وهو ثقة, أخرج حديثه
أصحاب الكتب الستة.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وهو ثقة, أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
ابن عباس.
عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما, أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال قال الشيباني أنبأنا عن الشعبي قال أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر منتبذ فصلى عليه وصف أصحابه خلفه. قيل: من حدثك؟ قال: ابن عباس.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن هشيم وهو بن بشير، هشيم بن بشير الواسطي، وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الشيباني.
عن الشيباني وقد مر ذكره، سليمان بن أبي سليمان الشيباني.
عن الشعبي عن ابن عباس.
عن الشعبي عن ابن عباس وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا زيد بن علي وهو أبو أسامة قال حدثنا جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة بعدما دفنت، وهذا مطابق للترجمة وهي الصلاة على القبر، ودال على ما دلت عليه الحديث الذي قبله. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن.
أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن وهو الحراني، وهو
ثقة
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن زيد بن علي وهو أبو أسامة.
عن زيد بن علي أبو أسامة، زيد بن علي أبو أسامة وهو
النخعي صدوق أخرج له النسائي وحده،
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده، صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن جعفر بن برقان.
عن جعفر بن برقان وهو صدوق
الرقي صدوق يهم،
وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري تعليقا،
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
وشيخ يهم في حديث الزهري.
نعم بس هذا ليس من.
عن حبيب بن أبي مرزوق.
عن حبيب بن أبي مرزوق إيش قال فيه؟
الرقي ثقة فاضل أخرج الترمذي والنسائي،
وهو ثقة فاضل أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال رحمه الله تعالى: الركوب بعد الفراغ من الجنازة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم ويحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن سماك عن جابر بن ثمرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة أبي الدحداح، فلما رجع أتي بفرس معرورا فركب ومشينا معه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي
الركوب بعد الفراغ من الجنازة،
وهي الركوب بعد الفراغ من الجنازة يعني بالانصراف، يعني فالركوب في الذهاب والإياب إلى المقبرة سائغ، وهذا يتعلق في الإياب والرجوع من المقبرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن الجنازة أتي بفرس معرورة فركب عليه، وهذا والمعرورة هو الذي عري، ليس عليه سرج أو ليس عليه شيء يعني يركب عليه، فهو دال على ما ترجم له من جهة الركوب في الانصراف من الجنازة، كما أن الركوب في الذهاب إليها جاءت به الأحاديث التي سبق أن مر ذكرها، وهو أن الراكب يكون وراءها والماشي يكون وراءها وأمامها ويمينها وشمالها. وهذا الحديث يتعلق بالانصراف، وأنه يركب وهو منصرف وآيب من المقبرة.
أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي هو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي، مشهور بكنيته ابو نعيم، وهو من شيوخ البخاري، ويروي عنه النسائي بواسطه لانه من كبار شيوخ البخاري، النسائي يروي عنه بواسطه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ووصف بأنه فيه تشيع، ولكن قال الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح صح عنه أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية. ومن المعلوم أن من يكون كذلك لا يضره ما يوصف به من التشيع، لأن كونه لا يسب معاوية ويخبر أن الملائكة ما كتبت عليه أنه سب معاوية، هذا يدل على سلامة لسانه وعلى سلامة قلبه من الوقوع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الوقوع في معاوية رضي الله عنه من أسهل الأشياء على من لم يوفق لسلوك طريقة السنة والجماعة، فالكلام فيه سهل عليهم. فأبو نعيم الفضل بن دكين يقول: ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية.
ويحيى بن آدم،
ويحيى بن آدم الكوفي وهو ثقة أيضا مصنف، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك بن مغول
الكوفي وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك
بن حرب وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، جابر بن سمرة بن جنادة وهو صحابي، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والتدريس يعني نعود إليه إن شاء الله يوم الخميس. نعم، يعني يوم الخميس يعني حديث في النسائي. نعم، الله أعلم، الله أعلم.
لا، عندما فرغ من الحديث.
إيه، أقول ما أدري إيش المقصود.
آه، ما تعرف.
أنا أقول الله أعلم في قوله الله أعلم.
يقول حفظكم الله: امرأة تريد أن تحج ولكن زوجها لا يستطيع المجيء لسبب ما، وليس لديها محرم غير زوجها، حيث أن أقربائها أو أقاربها وأبواها كفار، والآن تريد أن تحج مع أم زوجها وأخ زوجها، فهل هذا جائز؟
ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. ها؟ لا، في النسائي.
شيخ الله يحفظكم، إذا كان قريبها كافر فهل يكون لها محرما؟
الكافر لا يذهب إلى مكة لأنه الآن في الحج، وحتى والكافر لا يكون لها محرم ولا يعني ولا يسافر بها، يعني حتى في غير الحج، هي غير مستطيعة. إذا لم يوجد المحرم هي غير مستطيعة، لأن من الاستطاعة وجود المحرم.
يقول حفظكم الله: هل للمرأة أن تنادي أم زوجها بلفظ عمتي مثلا أو خالتي؟
ما في بأس، أقول ما في بأس، يعني المنادات يعني بهذا لا بأس به. ومن المعلوم أن إطلاق لفظ العم هو من الآداب التي يتأدب بها الصغار مع الكبار، بحيث يقول له يا عم وهو ليس من قرابته، وهذا أو كذلك يقال يقول له يا بني وهو ليس ابنا له، مثل ما كان الرسول يقول لأنس يا بني، وكذلك يعني بعض الصحابة يعني يقول بعضهم لبعض يا عم، الصغير يقول الكبير يا عم وهو ليس من أعمامه. والحديث الذي فيه ذكر الشابين اللذين كان عن يمين عبد الرحمن بن عوف وشماله في بدر وفي غزوة بدر، وكان أحدهما عن يمينه غمزه وقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال إنه يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن رأيته لا يفارق سوادي سوادة حتى يموت الأقرب منا الأقرب منا أجلا. الحاصل أنه قال له يا عم، والثاني أيضا لم يعني على يساره قال له يا عم وقال له مثل ما قال. فلما رأى أبا جهل قال هو هذا، فذهب إليه وقتله. فمحل الشاهد قول كل منهما لعبد الرحمن بن عوف يا عم، وهما أنصاريان وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين.
قل حفظكم الله، ذكرتم فيما سبق أن المبيت مزدلفة ومنى الواجب أن يكون أكثر الليل، فما ضابط الكثرة ومدة الليل في هذه الأيام؟
معلوم معلوم أن الكثرة يعني أغلب الليل، يعني معناه ما زاد أقل شيء الزيادة على النصف، يعني تصدق الكثرة بالزيادة على النصف يعني. لكن الذي ينبغي أن يكون أغلب الليل، وأن يكون الشيء الذي يكون هو خارج منها يعني شيء قليل بالنسبة للذي كان فيه بمنى.
يقول حفظكم الله، إذا نفر من مزدلفة الساعة الثانية ليلا، فهل له أن يرمي الجمرة وأن يحلق ويتحلل في هذا الوقت؟
الذين لهم حق الانصراف ومغادرة مزدلفة في آخر الليل الذين يرخص لهم، لهم أن يرموا الجمرة ولهم أن يحلقوا ولهم أن يطوفوا، كل ذلك لهم أن يفعلوه.
وقل حفظكم الله، حديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، هل يعني هذا أنه لو نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوجد فيه كما دفن؟
إيه نعم، هذا هو معناه أن الأنبياء عندما يدفنون في قبورهم يبقون فيها إلى يوم البعث والنشور، لا تتأثر أجسادهم ولا تأكلها الأرض، هذا هو معنى الحديث.
وحفظكم الله، ما الدليل على التفريق بين قرب العهد وبعده في الصلاة على القبر؟
فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في عهد قريب، يعني فلو أن إنسانا علم عن إنسان بعد سنة ما يجي يصلي على القبر، لأن هذا بعيد وهذا قريب.
يقول حفظكم الله، إذا كان الحديث عند البخاري ومسلم وفي إسناده رجل صدوق، فهل نقول بأن الحديث حسن وهو في الصحيحين؟
هو ثقة عند البخاري ومسلم، أقول هو ثقة عند البخاري ومسلم، ولهذا يقال له صحيح ولا يقال له حسن.
حفظكم الله، إذا انقطع نفس الإنسان ولم يعلم هل هو ميت أم حي، فكيف يعرف حاله؟
يعرف حاله يعني في الوقت الحاضر من السهل عن طريق الأطباء وعن طريق الطب أن يعرف يعني، وقبل ذلك كان يعرفون ذلك، ولكن أحيانا وهي حالات نادرة أنهم يكفنون الشخص ويذهبون به للدفن، ثم بعد ذلك يتحرك فيرجعون به. قد ذكروا في ترجمة سعير بن الخمس، وهو من رجال مسلم، سعير بن الخمس من رجال مسلم، واسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي ما تكررت التسمية بها، اسمه سعير وأبوه الخمس، فهي من الأسماء المفردة. ذكروا في ترجمته أنه أصابه إغماء فغسلوه وكفنوه وحملوه على النعش، ثم بعد ذلك تحرك فرجعوا به وعاش بعد ذلك وولد له ابنه مالك، وعاش بعد ذلك وولد له ابن اسمه مالك.
يقول هل للمحرم أن يقتل الذباب؟
نعم، يعني هذه الأشياء التي مؤذية، الذباب والبعوض إذا رشها يعني له ذلك.
عقرب حية،
العقرب هذه جاء فيها النص.
الله حفظكم الله، هل يجوز استقبال القبلة داخل البنيان عند قضاء الحاجة؟
الأولى أن لا يستقبل، وإذا كانت والذي ينبغي أن تبنى المراحيض وليست متجهة إلى القبلة ولا مستدبرة لها، وإنما تكون في الجهتين التي ليس فيهما استقبال ولا استدبار، وإذا وجدت الحمامات أو المراحيض يعني إلى 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 جهة الاستقبال والاستدبار فللإنسان أن يفعل ذلك، لكن عندما تبنى المراحيض المشروع أن تكون إلى غير جهة، أن تكون اتجاه إلى غير جهة القبلة لا استقبالا ولا استدبارا، ولتكون في مثل المدينة للشرق والغرب اتجاهها للشرق والغرب، فهذا هو الذي ينبغي. وإذا وجدت المراحيض واستعملها الإنسان لا بأس بذلك، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستدبرة مستقبل الشام مستدبرة الكعبة، لكن الإنسان يحرص على أن لا يستدبر الكعبة ولا يستقبلها لا في بنيان ولا غيره، وإن احتاج إلى ذلك في البنيان لوجود المراحيض على هذه الصفة المستقبلة القبلة والمستدبرة لها فله أن يستعملها على وضعها. ولهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها يسيرا ونستغفر الله.
يقول حفظكم الله: هل إذا وصل المسافر إلى البلد الذي سافر إليه له أن يقصر 4 أيام ويجمع، وهل تلزمه الجماعة؟
إذا كان الإنسان سيقيم 4 أيام فأقل فيعتبر مسافر، له حق القصر والجمع، له حق القصر إذا صلى وحده، والجمع الأولى له ألا يقصر ألا يجمع، والجمع الأولى له ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو مقيم، يعني ليس سائرا وليس منتقلا وجادا به السير، بل جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في تبوك وهو مقيم بها وهو مسافر غير جاد به السير. لكن الإنسان عليه أن يحضر الجماعة، وإذا سمع النداء عليه أن يذهب المسجد ولا يصلي في البيت بحجة أنه مسافر، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. وإذا صلى مع إمام مقيم فإن عليه أن يتم وليس له أن يقصر، وإنما القصر إذا صلى وحده.
حفظكم الله: إذا أصاب الفرش نجاسة وشق إخراجه لغسله فما الحكم حينئذ؟
إن أمكن إخراجه غسل، وإلا فإنه يكاثر عليه الماء ويصب عليه الماء ويكثر من غسله حتى يتحقق بأن النجاسة زالت.
يقول حفظكم الله: ما معنى صفة الجبار؟
كونه يعني يشق، يعني كونه يشق يعني ما يشق، لأنه كما أدخل يخرج، كما أدخل يخرج، لكن كما قلت يمكن أن يكاثر عليه الماء وأن يصب عليه الماء وأن يكثر حتى يتحقق من ظهارته.
يقول: ما معنى صفة الجبار لله عز وجل؟
الجبار اسم من أسماء الله، وصفته الجبروت، يعني صاحب هذا الوصف. والجبار يعني كما هو معلوم يعني لفظه واضح، يعني في لأن بعض الأسماء تتقارب لكنها بينها فرق، مثل الجبار المتكبر يعني، وبعض الناس يوصف بأنه جبار لكنه مذموم، ويكون وصف ذم إذا أضيف إلى المخلوق، وأما إذا أضيف للخالق فهو كمال، عندما يضاف الوصف للمخلوق الجبار يعني ليس مدحا بل هو ذم، وعندما يضاف إلى الله عز وجل فهو مدح. نعم الحسن الغريب يعمل به لأنه غريب، لأنه جاء من طريق واحد، جاء من طريق واحد، لكن يعني بعض رجالها ممن يكون خف ضبطه ويعتبر صدوق وحديثه حسن ويعمل به.
يقول حفظكم الله يسكن في منزل خارج منها بقليل.
إيش يسكن؟
يسكن في منزل خارج منها بقليل، فهل يقصر الصلاة؟
يعني في الحج ليش؟
ظاهر أنه في الحج يعني ما ذكر شيء، بس أنه يسكن في منزل خارج منها بقليل.
الحجاج يقصرون الصلاة، الحجاج يقصرون الصلاة، يعني اللي هم الحجاج. وأما أهل مكة فإنهم يقصرون في منى وفي عرفات وفي مزدلفة يعني مع الحجاج، ولكنهم إذا كانوا في منازلهم أو كانوا في غير منى فإنهم لا يقصرون.
يقول هل الإنسان حفظكم الله أن يصلي في جماعة بعد أن فاتته الجماعة الأولى، علما بأن للمسجد إمام راتب ولكن لا يصلي أو لا يصلى فيه الجمعة؟
إيش السؤال؟
هل الإنسان أن يصلي في جماعة بعد أن فاتته الجماعة الأولى، علما بأن للمسجد إمام راتب ولكن لا يصلي فيه الجمعة؟
لا يصلي فيه الجمعة؟
إيه؟
على كل قضية الجمعة يعني ما في المسجد يصلى فيه جمعة، ولكن أن يكون في يكون يعني يصلى فيه وله إمام راتب فهذه الجماعة، وإذا فاتت الجماعة فالذين جاءوا وقد فاتتهم الصلاة فلهم أن يصلوا جماعة، ولمن صلى الجماعة أن يصلي معهم سواء كان إماما أو مأموما يعني، ولكن تكون له نافلة. الذي صلى مع الجماعة وأراد أن يصلي يعني مع هذا الذي فاتته الصلاة ومع الذين فاتتهم الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، وفيه السؤال هذا أن يصلي إمام اللي صلى جماعة. إيش السؤال؟
السؤال أنه حفظكم الله له أن يصلي جماعة بعد أن فاتته الجماعة الأولى، علما بأن المسجد له إمام راتب ولكن لا يصلي فيه الجمعة.
نعم على كل سواء كان الجماعة الذين فاتتهم الصلاة عدد وصلى بعضهم وصلى واحد منهم ببعضهم، أو جاء واحد قد صلى وصلى معهم بعد عند إعادة الصلاة سواء كان إماما أو مأموما، سواء كان إماما لهم أو مأموما معهم، كل ذلك سائر.
نقول حفظكم الله عن النهي الذي ورد في الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، هل هو منسوخ بموت عليه الصلاة والسلام أو لا؟
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، بعض العلماء يقولن هذا خاص بزمنه عليه الصلاة والسلام، لكن وبعض العلماء يقول ان هذا مستمر. ومن المعلوم ان الذي فيه الراحة والطمأنينة كل انسان يتكنى بغير هذه الكنية، يتكنى بغير هذه الكنية، هذا لا شك ان هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه طمأنينة النفس تماما.
يقول حفظكم الله هل يمكن للشخص أن يحرم من منى للحج؟
يمكن إذا كان نازلا بمنى وجاء اليوم الثامن وهو بمنى يحرم من منى، ولا يلزمه أن ينزل إلى مكة، يحرم من منزله سواء كان بمكة أو بمنى. إن كان بمكة فإنه يحرم ويذهب إلى منى، وإن كان مقيما بمنى قبل يوم ثمانية فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج الأمر إلى أن ينزل مكة ليحرم بها يحرم فيها ثم يرجع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 20 ليلة 21 من شهر ذي القعدة لعام 15 و400 ألف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
ابن موسى وأبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص، زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا سائر رحمه الله الزيادة على القبر، المراد من هذه الترجمة هو أن الزيادة على القبر بأن يضاف إليه شيء غير ترابه أن ذلك لا يجوز، فلا يزاد على القبر شيء يؤتى به من خارج بأن يضاف إليه، وإنما يكتفى ويقتصر على التراب الذي أخرج منه، فإنه يعاد فيه ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك. هذا هو المقصود من الترجمة. وقد ورد النسائي في ذلك حديث
من؟ جابر،
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبر وأن يزاد عليه وأن يجصص وأن يكتب عليه. هذه أمور أربعة اشتمل عليها الحديث، وفيها نهي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن فعلها. أولها البناء على القبور، والبناء على القبور لا يجوز، بل يدفن الموتى في المقابر مكشوفين، قبورهم بارزة لا بناء عليهم، كما هو الحال في مقبرة البقيع التي قبر فيها الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، هكذا يجب أن تكون القبور لا يبنى عليها، لا يبنى بنيان، لا حجر ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، هذا هو الواجب فيها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور كما جاء في هذا الحديث، وجاء عنه التحذير من اتخاذها مساجد أو يبنى عليها مساجد أو يدفن الموتى في المساجد، كل ذلك لا يسوغ، وهو من الأمور المحرمة التي لا تقرها هذه الشريعة المطهرة، بل تمنع منها وتحذر منها. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم، وعند نزع روحه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله إن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزل به الموت طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه الأحاديث الواضحة الجلية المحكمة الثابتة التي لا تقبل النسخ بحال دالة على تحريم اتخاذ القبور مساجد، ودل الحديث الذي معنا على تحريم البناء على القبور، وأنه لا يجوز البناء عليها لا حجر ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك، بل تكون كما هو الحال في مقابر المسلمين، يدفن الموتى في المقابر قبورهم بارزة مكشوفة لا بناء عليها. أما قبر الرسول، أما كون النبي عليه الصلاة والسلام قبر في حجرة عائشة أم المؤمنين فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يدفن أحدا في بنيان احتجاجا بما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من خصائصه. وللنبي عليه الصلاة والسلام خصائص حصلت بعد موته وهي مختصة به، وقد ذكرها الذهبي رحمه الله في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء، فمنها كون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في داخل الحجرة وأن هذا من خصائصه، ومنها كون الصحابة صلوا عليه فرادى ولم يصلوا عليه جماعة، بل كل يأتي ويصلي عليه لوحده، وكذلك كونه وضع تحته قطيفة، كل هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فقولوا لا تتخذوا بيوتكم قبورا يشمل معنيين: أحدهما أن يدفن الموتى في القبور، والثاني ألا تتخذ القبور، ألا تتخذ البيوت أو ألا تكون البيوت تشبه المقابر بحيث لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها، بل تكون يكون لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من القراءة، ولا تشبه بالمقابر التي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن. هذه هي النقطة الأولى، وهي البناء على القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور، وأن تجصص، والمراد بالجص هو ما يتخذ من الأرض وفي أماكن من الأرض بحيث يقتطع منها ومن جوفها قطع ثم تحرق بالنار ثم تستعمل في طلاء الجدران، ولونها أبيض يعني يلوح بياضا، هذا هو المقصود بالجص. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، بمعنى أنه إذا دفن الموتى ودفن وأهيل عليها التراب يؤتى بجص فيوضع على القبر بحيث يكون القبر على هيئة بيضاء تلوح، قد طلي بالجص وقد غطي بالجص، هذا هو المراد بالجص. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تجصص القبور، فقيل لأن الجص يحرق بالنار، وقيل لغير ذلك، وهو أنه لا يزاد على القبر شيء غير تراب، وهذه زيادة فلا تجوز، وهذا هو الأوضح. ولهذا يكون في معنى الجص مثل الإسمنت وغير ذلك من الأشياء التي تضاف إليه، بل القبور تسوى يهال عليها ترابها ولا يزاد عليها شيء غير ترابها، ويرش عليها الماء بحيث يعني يتلبد التراب. وأما كونها تجصص أو تطين أو يؤتى بطين يضاف إليها، أو يؤتى بجص يضاف إليها، أو يؤتى بإسمنت يضاف إليها، كل ذلك لا يسوغ. والحديث جاء في التنصيص على الجص وغيره مثله ويعطى حكمه. والثالث أن يزاد على القبر يعني غير ترابه، بأن يؤتى بأشياء غير تراب القبر تضاف إليه، فإنه يقتصر على التراب الذي خرج من القبر، لا يضاف إليه شيء آخر سوى ذلك. والأمر الرابع الكتابة على القبور، فلا يكتب عليها لا أسماء أصحابها ولا تاريخ الوفاة ولا شيء من القرآن ولا غير ذلك، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يكتب على القبور لا أسماء أصحابها ولا تاريخ الوفاة ولا شيء من أحوال الميت ولا شيء من القرآن ولا غير ذلك، فإنه لا يكتب عليها أصلا كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أخبرنا هارون بن إسحاق.
يقول النسائي أخبرنا هارون بن إسحاق. هارون ابن إسحاق هو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة والترمذي.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
والترمذي والنسائي وابن ماجه. البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن حفص.
عن حفص وهو ابن غياث وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سليمان بن موسى.
عن سليمان بن موسى. عن سليمان بن موسى وهو صدوق
الأشدق صدوق فقيه. نعم
صدوق.
صدوق فقيه في حديثه بعض لين.
صدوق فقيه في حديث بعض لين وأخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
مسلم في المقدمة. مسلم في المقدمة.
المقدمة.
نعم. صححنا هكذا قبل هذه المرة.
قبل هذه المرة.
نعم.
مسلم في المقدمة مقدمة الصحيح. مسلم في مقدمة صحيحة وأصحاب السنة الأربعة.
وأبو الزبير.
وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي وهو صدوق يدلس. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال رحمه الله تعالى البناء على القبر. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله تعالى عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقصيص القبور أو يبنى عليها أو يجلس عليها أحد.
ثم ورد النسائي ترجمة
البناء على القبر.
نفس الترجمة هي
نعم
الترجمة البناء على القبر. ترجمة السابقة الزيادة على القبر وهنا البناء على القبر. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مشتمل على بعض ما اشتمل عليه الطريق الأولى ولكن المقصود منها هو مشتمل على بعض الطريق الأولى والزيادة وهو الجلوس على القبر أو النهي على الجلوس على القبر. والمقصود منه ذكر البناء قد مر في الطريق السابقة وجاء في هذه الطريق. والمقصود من ذلك المنع من البناء على القبور فلا يبنى عليها لا يتخذ عليها بناء. والإسناد
أخبرنا يوسف بن سعيد.
أخبرنا يوسف بن سعيد. يوسف بن سعيد المصيصي.
المصيصي نعم.
هو عن حجاج يروي عن
حجاج. نعم.
هو نعم يوسف بن سعيد المصيصي هو ثقة حافظ أخرج حديثه النسائي وحده. عن حجاج هو بن محمد المصيصي هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عن ابن الزبير عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى تجصيص القبور. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور.
ترجمة
تجصيص القبور.
ها؟
تجصيص القبور.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي تجصيص القبور أي أنه أنها لا تجصص. قد عرفنا المراد بتجصيصها وأن الحديث دل على منعه وأنه لا يزاد على القبر منه شيء آخر لا جص ولا سمنت ولا طين ولا غير ذلك. وأورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تجصيص القبور.
نعم. نعم هذا أيوة هذا أخبرنا عمران بن موسى.
لا المتن عن تجصيص القبور
نهى رسول عن تجصيص القبور.
الاسناد الاول او الحديث الاول وان يجلس على القبر يعني فيه النهي فيه امر اخر غير ما تقدم في الطريق الاولى وهي الجلوس على القبر. الانسان لا يجوز له ان يجلس على القبر لأن فيه إهانة للمقبور، فلا يجوز الإنسان أن يجلس عليه، من باب أولى ألا يقضي حاجته عليه إذا كان مجرد الجلوس، وإن لم يكن فيه قضاء حاجة يعني غير سائغ لأن فيه إهانة، فإن التبول عليه أو قضاء الحاجة عليه من باب أولى أن ذلك لا يسوغ ولا يصح. فإذا لا يبنى على القبور ولا يزاد عليها ولا تجصص ولا يكتب عليها ولا يجلس عليها ولا يجلس عليها، كل هذه أمور جاءت الشريعة بمنعها. أخبرنا عمران بن موسى وهو
صدوق أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه
أخرج حديثه الترمذي والنسائي بن ماجه عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن أبي الزبير عن جابر
وقد مر ذكرهما.
وقال رحمه الله تعالى: تسوية القبور إذا رفعت. قال: أخبرنا سليمان بن داود قال ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه بأرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة: تسوية القبور إذا رفعت، يعني إذا رفعت بأن زيد عليها شيء في دفنها أو بني عليها فإنه يجب تسويتها، أي إزالة ذلك الذي وضع والذي حصل به رفعها بالبناء عليها أو بوضع شيء ارتفع القبر بسببه. بل الواجب كما ذكرت آنفا هو الاقتصار على تراب القبر، وألا يزاد عليه شيء آخر سوى ذلك، هذا هو الواجب. فهذا هو المقصود بالترجمة. وقد أورد النسائي حديث فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أنه قال من هو الذي
كنا مع فضالة بن شفي
قال: كنا مع فضالة بن عبيد في أرض الروم، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بتسوية قبره، وقال: إن
قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
أي أنها لا ترفع، فلا يضاف عليها شيء آخر، ولا يبنى عليها ولا يبنى حولها بنيان، تدخل تحته كالمسجد أو المدرسة أو الحجرة أو قبة أو ما إلى ذلك. كل هذا من البنيان الذي لا يسوغ، وإذا وجد فإنه يجب تسويته وإزالته. والإسناد يقول النسائي:
أخبرنا سليمان بن داود
وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي
عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري أيضا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ثمامة بن شفي أبو علي الهمداني المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
وأبو داود والنسائي
ما في رابع؟
لا بس
ها؟
بس ثلاثة عندي: مسلم وأبو داود والنسائي.
كان في رابع
تأكد منه. مسلم أبو داود والنسائي النسخة الشامية عندنا مسلم أبو داود والنسائي.
هو النسخة المصرية لا يوجد فيها ثمامة، ولكن يوجد في التهذيب، وفي ذهني أو في ظني أن فيها أربعة، والحقيقة يعني التحقق من ذلك يكون بالرجوع إلى تهذيب الكمال، بالرجوع إلى تهذيب الكمال، هذا هو الذي فيه التوضيح والبيان. الذي أذكر أو في ذهني أن مسلم معه ثلاثة من أصحاب السنة الأربعة.
عن فضالة بن عبيد،
عن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن أبي وائل عن أبي الهياج قال قال علي رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. قول علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أو هذه العبارة هي من العبارات التي يراد بها تهيؤ السامع لما يلقى عليه، تهيؤ السامع لما يلقى عليه، لأن هذا عرض وفيه حفز للسامع إلى أن يتنبه وإلى أن يستعد للشيء الذي يراد أن يبين له، وقد مهد له بهذا التمهيد. فمثل هذا التمهيد يستدعي أو يقتضي التطلع والتشوق إلى ما يلقى عليه، ليكون ذلك أمكن في حفظه، وليكون ذلك أمكن في استيعابه له وعدم فواته عليه. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم بين له الذي بعثه عليه: ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا هو المقصود من الشاهد للترجمة، مشرف يعني مرتفع، سواء ذلك الارتفاع ببنيان جعل فوقه أو حوله، أو بإضافة إلى القبر نفسه حتى كان مرتفعا بسبب هذه الإضافات التي أضيفت إليه. وقد عرفنا أنه لا يزاد على القبر شيء غير سوى ترابه، بل يكتفى بترابه ولا يزاد عليه شيء آخر، وإذا زيد عليه شيء آخر يضاف إليه فيرتفع بسبب ذلك فإن ذلك سائغ، والواجب هو إزالة ذلك الزائد الذي أضيف إليه. ولا وكذلك أيضا لا يدع صورة في بيت إلا طمسها، والمراد بالصورة هي صور ذوات الأرواح من الآدميين والحيوانات والطيور وغير ذلك من الأشياء التي فيها روح، هذه هي التي يحرم تصويرها. وأما غير ذوات الأرواح مثل الجدران، مثل البنيان والشجر وغير ذلك، فإن هذا لا بأس به ولا مانع منه، وإنما المحذور هو ذوات الأرواح. وطمسها يكون بمحوها أو بإزالة الرأس والوجه وطمسه وإزالته، هذا هو المقصود بالطمس للصورة، وهذا هو المقصود من تسوية القبر المشرف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة ناقد، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى،
عن يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري، وثقة ثبت فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من على صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حبيب.
عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب ابن أبي ثابت الكوفي وهو ثقة فقيه كثير التدليس والإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي مشهور بكنيته ومشهور باسمه وهو ثقة مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الهياج. عن علي.
عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حصين واسمه حيان بن حصين وهو ثقة أخرج حديثه مسلم
أبو داود والنسائي.
مسلم وأبو داود والنسائي.
عن علي.
عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبي الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قل حفظكم الله، هل تجوز البسملة في وسط الصورة؟
إذا قرأ القرآن، إذا قرأ القرآن وبدأ من أول السورة فالبسملة موجودة فيها، لكن المطلوب هو الاستعاذة، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيستعاذ بالله عند بداية القرآن. وإذا سمى يعني تبركا بسم الله وليس يعني شيئا من القرآن لا بأس بذلك.
يقول حفظكم الله، ما حكم القبة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟
حكم إيش؟
حكم القبة التي على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
اتخاذ القباب والبناء على القبور وإظهار يعني ذلك هذا غير سائغ. القبة وغير القبة كل ذلك غير سائغ. الرسول دفن في حجرة وفي بنيان مسطح، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما عرفنا ذلك أنه من خصائصه دفنه في بيته. أما وضعه على هذا الوضع الذي هو عليه فهذا من الأمور المحدثة.
هل هي من فعل الصحابة حفظكم الله؟
نعم.
وضع القبة هو من فعل الصحابة؟
لا أبدا، هذه القبة يعني بناء جديد وقريب، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما عملوا شيئا في حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دفن فيها وبقيت على ما هي عليه حتى أزيلت أو أدخلت في المسجد.
حفظكم الله، إذا ورد الحديث في الصحيحين فهل يكتفى به عن غيرهما؟
نعم يكفي، يكفي، لكن البحث يعني كون يوجد في غير الصحيحين يعني ويوجد عن طريق جماعة من الصحابة يمكن أن يصل إلى حد التواتر بهذه الطرق، ويكون يبحث عن وروده يعني من, 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 من طريق الصحابي أو من طرق أخرى، فيكون مشهورا ويكون عزيزا ويكون متواترا بالبحث. وأما من حيث الكفاية والاعتماد على الحديث فإن وجوده في الصحيحين كاف، ولا يحتاج إلى أن يبحث عن شيء وراء ذلك من أجل إثباته، وإنما من أجل معرفة يعني كونه يعني يصل إلى حد التواتر أو لا يصل، أو يكون مثلا فيه زيادات في بعض الروايات خارج الصحيحين وهي ليست في الصحيحين، فهو من هذه الناحية يمكن أن يبحث عن الحديث الذي في الصحيحين في يبحث عنه في غير الصحيحين لهذه الأغراض، لا للتثبت أو لتقويته، فإن الحديث في الصحيحين كاف وقوي ويحتج به ويعمل به، وإن لم يأتي شيء يؤيده ويضاف إليه.
يقول حفظكم الله، لماذا يقول النسائي رحمه الله تعالى في كتابه في موضع أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وفي موضع آخر يقول أخبرنا، مع أنه شخص واحد؟
التعبير بأخبرني وأخبرنا فائدته أو المقصود منه أن التلميذ أو الراوي إذا سمع من الشيخ وحده وليس معه أحد فإنه يقول أخبرني، وأما إذا سمع هو وغيره فإنه يعبر بأخبرنا، يعبر بأخبرنا إذا سمع هو وغيره، وأما إذا سمع وحده فإنه يعبر بأخبرني.
يقول ورد في حديث إسماعيل بن مسعود عبارة قلت من هو يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس، وأوردها الشيخ الألباني بالصيغة المجهول في صحيح السنن بقوله قيل من حدثك؟ قال ابن عباس. وما وجه التوفيق بين قلت وقيل؟
قلت
بين قلت وقيل
التعبير الذي فيه قلت واضح بأن الذي قال ذلك هو الذي أبهم، الذي قال أن بعض من مر الحديث في درس أمس من مر على قبر منتبذ، يعني من مر معنا ساعة قبر منتبذ فصلى عليه.
نعم.
قلت من حدث؟ قال ابن عباس، يعني هذا الرجل الذي أبهمت منه والذي مر مع الرسول صلى الله عليه وسلم على قبر منتبذ فقال هو ابن عباس، فقوله قلت يعني واضح بأن الذي قال هذا هو الراوي عن ابن عباس، هو الذي أخذ عن ابن عباس. وأما قيل فكما هو معلوم يحتمل أن يكون الذي قال ذلك هو نفس الذي قال قلت، وهذه فيها يعني عدم التنصيص على نفس الإنسان، وهذا سائغ، أحيانا يكون الرجل الذي سأل هو نفس صاحب الحديث فيقول قال رجل، وهو يعني نفسه، يعني لا ما يقول قلت وإنما يقول قال رجل أو سأله رجل ويعني به نفسه، ويعني به نفسه، أو يحتمل أن يكون الذي قال ذلك هو الذي دونه، وأنه قيل لابن عباس كذا وكذا، ومن المعلوم أن الذي قاله هو الراوي عنه.
الله يحفظكم الله، ما هو الكتاب الذي ممكن نتعلم منه الجرح والتعديل لنحكم على الحديث بالصحة والضعف؟
كتب الرجال، ليس هناك كتاب معين يرجع إليه، وإنما يرجع إلى كتب الرجال وكلام الحفاظ في الرجال جرحا وتعديلا، فمثل الكتب الرجال الكتب الستة أو أصحاب الكتب الستة مثل تهذيب الكمال وتهذيب الكمال وما تفرع منه من هذا الكتاب الذي هو تهذيب الكمال، وكذلك الرجوع إلى كتاب الميزان للذهبي والرجوع إلى لسان الميزان لابن حجر وغيرها من الكتب التي تتكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وكذلك كتب الجرح والتعديل المختلفة المتعددة مثل الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ولغيره، فهذه هي الكتب التي يرجع إليها لمعرفة أحوال الرواة ومعرفة الحكم على الراوي من حيث قبول خبره أو عدم قبوله.
حفظكم الله، هل يكفى أو يكتفى بإزالة الصورة بوضع خط على رقبة الصورة كما يفعله بعض الناس الآن؟
لا، ما يكفي أن يوضع الخط، بل يمكن أن تكون الصورة هي الرأس فقط، يمكن الصورة تكون الرأس فقط فهي تزال وتغطى أو تطمس.
يقول ما حكم من يرسم الصورة ثم يطمسها؟
كل ذلك لا يجوز، الطمس واجب ومتعين، لكن فعل التصوير حرام، التصوير نفسه حرام ولو طمسها بعد ذلك، لأن هذا تصوير، ولو كان إذا فرغ طمسها هو فعل المحرم، فعل الأمر المحرم، لا يجوز له ذلك ولو طمسها بعد الفراغ منها.
يقول نجد الآن كثير من القبور يكتب على أطرافها في الحجر أو في الرخام اسم الميت،
فهل لا يجوز هذا؟ أبدا لا يجوز هذا، لا يجوز الكتابة عليها، لا اسم ولا تاريخ وفاة ولا قراءة ولا قرآن ولا أي شيء.
يقول حفظكم الله، شخص استأجر غرفة في فندق لمدة 4 أيام ثم سافر في الليل لطارئ قبل أن يتم المدة ولم يبت فيه وقد دفع مبلغ 4 أيام عند كتابة العقد، فهل له حق أن يطلب بقية المال؟
إذا كان الاستئجار لمدة 4 أيام، إذا كان الاستئجار لمربعة أيام والاتفاق على 4 أيام فالعقد ينفذ، إلا إذا حصل اتفاق بين الطرفين على فسخ ذلك العقد.
يقول ما حكم التوكيل في الفدية لمن عليه فدية؟
سائق الذي عليه فدية له أن يوكل غيره بحيث يقوم بشرائها وذبحها وتوزيعها، لا يلزم أن يتولى ذلك بنفسه، بل لو كان عليه فدية وسافر وأرسل مع من يأتي إلى مكة نقودا ليشترى بها ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم حصل مقصود بذلك لا بأس.
يقول هل النهي الذي الوارد في القبور للتحريم أو الكراهة؟
لا للتحريم طبعا.
وبناء القبة في المسجد هل هو مكروه أو محرم؟
إيش؟
بناء القبة في المسجد،
القباب في المساجد ما هي محرمة، يعني كونه يعني يجعل المساجد فيها قباب أو يكون فيها قبة لا بأس بذلك، ولكن عدمها أولى، لأن القباب لا يستفاد من السطوح بسببها، إذا كان البناء مقبب والسطح مقبب فإن السطح لا يستفاد منه، وأما إذا كان متساويا فإنه يستفاد منه.
يقول استعمال الشمال في الأكل والشرب
لا يجوز، لا يجوز الإنسان يأكل بشماله ولا يشرب بشماله، بل يأكل بيمينه، الأكل والشرب باليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل والشرب باليمين وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
يقول هل في الصحيحين أحاديث شاذة؟
نعم فيه أشياء شاذة ولكنها يثيرة جدا، يعني حصل يعني خطأ من بعض الرواة، خالفوا من هو أحفظ منهم، فمن هم أحفظ روايتهم محفوظة، ومن هم دونهم روايتهم شاذة، وقد ذكرنا أمثلة لما في صحيح مسلم من الشذوذ في حديث صلاة الكسوف، وهو أنه جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى كل ركعة بثلاث ركوعات، والروايات المحفوظة التي جاءت عن الثقات الأثبات أنها كل ركعة بركوعين، وكلها تحكي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، إذن هذه رواية شاذة وإسنادها صحيح ولكنها مخالفة لرواية من هو أحفظ منه. وكذلك رواية لا يرقون في 70,000 الذين يعني يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فإن أكثر الروايات يسترقون، وجاء في صحيح مسلم في بعض الروايات يرقون بدل يسترقون، وهذه شاذة لأنها ولا مخالفة لتلك الروايات، ثم أيضا فيها أن الذين أنهم لا يرقون، ومن المعلوم أن الرسول قد رقى، هو نفسه رقى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكنه لم يسترقي، رقى ولم يسترقي، وفرق بين الرقية والاسترقاء.
يقول ورد في آخر حديث في ترجمة حي بن أبي ثابت أنه يرسل ويدلس، فهل هذا يعني أن الحديث ضعيف؟ حديث ابن الهياج
الحديث في صحيح مسلم كما هو معلوم، ومن المعلوم أن ما جاء في الصحيحين من أحاديث المدلسين فإنه محمول على الاتصال.
يسأل حفظكم الله عن الصور الفوتوغرافية والتصوير الذي في عشرة الفيديو ونحوها في التلفزيون وغيرها.
الصور الفوتوغرافية أو في الفيديو أو ما إلى ذلك كلها صور, كل ذلك صور, ولا يجوز التصوير إلا للضرورة, مثل يعني جواز السفر أو حفيظة النفوس أو رخصة السيارة قيادة السيارة وما إلى ذلك. أما صور للتذكار أو لأمور أخرى, أمور صور للذكرى أو لغير ذلك, فإن ذلك لا يسوغ.
يقول حفظكم الله, هل للمسلم أو يجوز للحاج أن يمشي أو يخرج من مزدلفة بعد أكثر الليل ثم يرمي الجمرة ويحلق ويتحلل؟
السنة أن الحجاج يبقون بمزدلفة حتى يصلوا الفجر, ثم يدعون بعد صلاة الفجر حتى يسروا جدا, ثم ينطلقون إلى منى. هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, لكنه رخص للضعفة أن ينصرف آخر الليل, ومن انصرف آخر الليل فله أن يرمي جمرة العقبة إذا وصل إلى منى في آخر الليل.
ويحلق ويطوف.
ويحلق ويطوف, نعم.
يقول حفظكم الله, أيها أفضل في الحج, القران أو التمتع أو الإفراد, وما الفرق بينها؟
التمتع هو أن يحرم بالعمرة وحدها من الميقات في أشهر الحج, ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل من عمرته, فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج وأتى بأعماله, وعليه سعي بعد طواف الإفاضة, وعليه هدي. هذا هو التمتع, ينويهما معا. وإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه حتى يأتي من عرفة ومزدلفة ويرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويتحلل, وعليه هدي كالمتمتع. أما المفرد فهو يحرم من الميقات بالحج وحده ليس معه عمره, ثم يعمل كما يعمل القارن, لأن أعمال القران وأعمال الإفراد واحدة, إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه. وأفضل هذه الأنساك التمتع ثم القران ثم الإفراد.
يقول حفظكم الله, نوى الحج مع ولد له صغير, يقول فكيف يؤدي المناسك مع ولده في وقت واحد وولده هذا يعني محمول معه؟
إذا حمله ينوي أنه طائف وابنه معه طائف, ينوي أنه هو طائف وابنه معه طائف, ويحصل بذلك أداء النسك, وليس يلزم أنه يعني يطوف به أولا ثم يطوف بنفسه ثم يطوف لنفسه ثم يطوف به, لا, وإنما يكفي أن يطوف به وينوي عن نفسه أنه طائف وأن هذا هو طائف اللي هو معه المحمول.
يقول, هل يتلفظ بالأذكار الواردة مرتين؟
لا, أبدا أبدا. الأذكار يأتي بها يعني لنفسه, أما المحمول فإنه لا يحتاج أن يذكر أو يأتي بذكر له.
يقول حفظكم الله, حج لنفسه سابقا والآن يريد أن يحج لأبيه, فهل يصح عمله هذا أم يجعل الحج لنفسه والعمرة لأبيه؟
كل ذلك سائغ, إن حج عن نفسه واعتمر عن نفسه, أو حج عن أبيه واعتمر عن أبيه, أو العمرة له والحج لأبيه, أو العكس, كل ذلك سائغ.
يقول حفظكم الله, هل ينتفع الميت بقراءة القرآن؟
ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن القرآن يقرأ ويهدى للأموات. الذي ورد أنه يتصدق على الأموات ويحج عن الأموات ويعتمر عنهم ويدعى لهم ويضحى لهم وكذلك يصام عنهم الصيام الواجب, يعني سواء عن الفرض أو عن النذر. أما قراءة القرآن فلم ترد عن رسول صلى الله عليه وسلم, ومن أراد أن ينفع موتاه فلينفعهم بما ورد, ينفعهم بما ورد من الصدقة وغيرها. وأما قراءة القرآن فلكونه لم يرد الأولى بالإنسان أن لا يفعله, وقد أجازه جماعة من العلم أو كثير من أهل العلم قياسا على ما ورد، لكن الأرجح في ذلك هو الاقتصار على ما ورد به النص، على ما ورد به النص.
يقول حفظكم الله، هل يجوز الحج عن شخص إن كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟
إذا كان لا يصلي فلا يحج عنه، الذي لا يصلي لا يحج عنه.
يقول حفظكم الله، التحلل الأول هل يكون بفعل اثنين من ثلاث وهي الرمي والحلق والطواف والسعي، أو يفعل فعل واحد؟
يكون باثنين، يعني هذا هو الأولى، وإن اكتفى بالحلق بالرمي يصح، لكن الأولى هو الجمع بينهما.
وحفظكم الله، شخص يطوف أو يسعى ومعه رجل لا يحفظ الأدعية والأذكار، فهو يذكر الله عز وجل والآخر يردد وراءه، فما حكم ذلك؟
ما في بأس، ولكن لو أن إنسان يعني حفظ له شيئا من الأذكار أو يعني ردد شيئا من القرآن فإنه يكفيه، لأنه ليس بلازم أن يقول وراء إنسان يدعو وهو يتكلم وراءه وينطق وراءه، قد يفهم وقد لا يفهم يعني ما يقول. وإنما الطواف والسعي لا يلزم أن الإنسان يأتي فيها بأذكار معينة،